بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. وقال شعبة: فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا مرفوعا. وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه، وأخرجه ابن ماجه، وقد ذكره الحافظ الدارقطني في العلل. واستفاض رحمه الله في جمع طرق الرفع والوقف ثم قال: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن فيقفه على أبي بكر، فعلم من هذا أن الرفع والوقف كلاهما صحيح، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متعلقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بلا خلاف بين أهل العلم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر: أجمعوا على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن حزم في الفصل: في الملل والنحل اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم. وقال الجويني في الإرشاد: الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع. وفي الإقناع لابن القطان قال: أجمع المسلمون على أن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب. ومن أدلتهم على ذلك أمر الله به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومدلول ذلك أن لا فلاح للأمة إلا به، فإذا تخلى الأمة عن الأمر المعروف وأنهى المنكر ضيعوا الفلاح وجانبوه. قال ابن كثير في تفسير الآية: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، ولا خيرية في الأمة إلا به، فإذا تخلوا عن ذلك ذهب عنهم الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه صفة المؤمنين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين الموعودين برحمة الله عز وجل. وسائر الناس في خسارة إلا من سار على هذا الحال والمنوال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوام الدين وملاك الدين ذلك. ففي حديث تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نجاة الأمة به، وسلامتها به، وعزها ومجدها به. ذكر الله أهل القرية التي قال عنهم: أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. هذه الآية متضمنة لي هلاك أصحاب المنكر وسلامة المنكرين ونجاة المنكرين للمنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالنجاة فيه. وإذا لم ينكر المنكر هلك الناس جميعا. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليل من ردم أجوج ومأجوج من هاتين، حلق بين أصبع الإبهام والتي تليها. قالوا: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث يكثر في حين ترك الأمر معروف وإنكار المنكر، يكثر الخبث وتهلك الأمة. ونظير ذلك حديث النعمان بن بشير عند البخاري: ما مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أعلاها إذا استقوا والذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وصورة هذا الاستحسان منهم أنهم ليسوا عبارة عن مرتكبي جرائم وآثام ولكن مستحسنين، هذا يدل على أن إنكار المنكر قد يكون أن المنكر قد يصدر من إنسان يقصده أو لا يقصده، من يقصده ويرتكب من أجله ويتعمده، وممن لا يتعمده مع ذلك ينكر عليه، إذا ترك ذلك هلك الناس. وأيضا قد يصدر من المستحسنين في الدين أو في الأمور، فإن الاستحسان قد يحدث من أهل البدع وأهل الأهواء بما يغرق السفينة ويضر الأمة، هذا استحسان. يقول نحن نصعد وننزل ونصنع هذه الناس، نخرق لنا من البحر، نخرق لنا من أسفل، ونغترف من الماء من عندنا، وربما كان قصدهم على أن نغرف ونغطي أو نغرف كذلك، ويعني ماذا خزقا يسخرقا يسيرا، لكن هذا يتفاقم، بداية الشر تكون يسيرة ثم يتفاقم ويصعد الماء في السفينة ويملأها وتغرق ويغرق الكل. إن إنكار المنكر تفاديا للعنة الله ومجانبة لطريق الملعونين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إن إنكار المنكر محافظة على الإيمان وقوته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. وفي حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتعددون بهديه ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أخرجه مسلم. إنكار المنكر تفادياً للعقاب، لعقاب الله كما في هذا الحديث الذي نحن في قراءته، إذا لم ينكر المنكر عاقب الله الأمة، عاقبهم في الدنيا وفي الآخرة، ويكون العقاب عاما ما هو خاص، أن أهلك وفينا الصائم، قال نعم إذا كثر خير. وهذا الحديث فيه أوشك أن يعمهم، إن لم ينكر المنكر عمهم العقاب، أن يعمهم بعقاب منه. وقد خالف في ذلك الرافضة، فرأوا أن إنكار المنكر غير واجب، ولا يجب إنكار المنكر أمر معروف ونهي عن المنكر إلا إذا ظهر الإمام، أما قبل ظهور الإمام المهدي مهدي الرافضة فلا يجب، كما في الإرشاد إلى قواطع الأدلة لأصول الاعتقاد. فرأى الرافضة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أي منكر إن كان أي معروف كان غير واجب إلا إذا خرج الإمام، وربما كان لمن قال ذلك الاستدلال مثل ظاهر الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وظاهر هذه الآية ليس معهم ولا مع من فهم هذا الفهم. أبو بكر رضي الله عنه رد على من فهم ذلك، وفي كتاب الإيمان لشيخنا رحمه الله بوب الرد على من فهم فهما خاطئا أو نحو ذلك في التفسير أو في غيره، حتى وإن كان من ذوي الصلاح وحصل منه فهم خاطئ للدليل من القرآن والسنة، فإنه لو ترك على ذلك ربما راجع على الناس وتضرروا به. فرد أبو بكر ردا معلنا وخطب الناس يفسر الآية تفسيرا صحيحا، وهو دليل على أهمية العناية بالتفسير الصحيح والحذر والتحذير ممن فسره تفسيرا غير الصحيح. وأيضا فيه الرد على من التبست عليه شبهة، رد الشبهة وبيان الحجة، فإن هذه شبهة. خطب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، ولا شك أن هذا ليس كلهم، ولكن لعله سمع من يقول ذلك. وقد وجد المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، وهناك أيضا من يكون بادئا في العلم ومن يكون صغير السن. وهنا الحاصل أن أبا بكر سمع هذا، سمع من يفهم هذا الفهم، وقد حصلت أفهام أيضا على غير الصواب قديمة صححها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ففي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل، أبان النبي صلى الله عليه وسلم على أن القوة الرمي. وعائشة تقول: أليس يقول الله من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي حتى سائر الناس يحاسبون؟ قال: ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب هلك. أن هذا الحساب ليس نقاشا بل عرض في حق المؤمن، وأما الحساب والتدقيق والنقاش في حق الغير المؤمن. وعائشة أيضا سمعت عروة يستدل قول الله عز وجل: حج البيت أو إن الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت أتمر فلا جناح عليه يطوف بهم، على أنه لا بأس على من لم يطف بين الصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كان كما تقول لكان فلا جناح على من لا يطوف بهم، من لم يطوف بهم، ولكن كانوا يتحرجون، أي بعد أن بعث الله نبيه تحرجوا وتحرج الصحابة أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنها كانت نائلة وإساف بينهما، يفعل ذلك المشركون فتحرجوا أن يشابهوا المشركين. فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا بأس، وليس هذا من التشبه بالمشركين، هذه عبادة وذلك شرك، وأما فرضية ذلك فبالسنة أوضح. وهذا يدل على أهمية العناية بفهم القرآن والرد على المخالف فيه وفي سائر الأدلة الشرعية، حتى وإن كان بفهم يقصد به الصواب لكن أخطأ فيه، وهو من أدلة الردود الشرعية والتوضيح علنا عند الحاجة، وخفية عند غير ذلك إذا كان المقصود منه يعني ما هو دون ذلك. شاهدنا أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أنه واجب وأنه لا يبالى بأقوال الرافضة. قال الجويني رحمه الله: لا يكترث بقول من قال من الروافض أن الأمر معروف والنهي المنكر موقوفان على ظهور الإمام، فقد أجمع المسلمون قبل أن ينبغ هؤلاء على التواصي بالأمر معروف والنهي المنكر وتوبيخ تاركيه مع الاقتدار عليه. المسلمون من زمن الصحابة وبعدهم أجمعوا على وجوب ذلك، فوجود هذا الخلاف من الرافضة لا أثر له، حتى ولو لم يكن ذلك. المهم خلاف الرافضة لا يبرم إجماعا ولا ينقضه، خلاف الرافضة لا يبرم إجماعا ولا ينقضه. بوب النووي رحمه الله في كتاب الإيمان صحيح مسلم باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبان. وساق حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. وإنما القصد الآن كلام النووي على هذه المسألة. قال: وقد تطابق على وجوب الأمر المعروف أنها المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: ولا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وأما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، يعني أن الأمر معروف أنه المنكر من الاهتداء، فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ليس من المهتدين. وفي الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فتارك الأمر المعروف وينهى عن المنكر كليا ظاهرا وباطنا غير مهتدي، فمن الاهتداء. الأمر معروف والنهي عن المنكر. عليكم أنفسكم أي الزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن هدايتكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به. أما فعل ما كلف، ومما كلف به المسلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس عليه هداية الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي من يشاء. فإذا لا يضرك إذا أمرت بمعروف، إذا اهتديت أو من هدايتك أنك تأمر بمعروف عن المنكر وما استجابوا لك، ما يضرك. كما قال الله سبحانه: لن يضروكم إلا أذى، ليس عليك هداهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر، أذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. فأنت أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن ضل ما ضرك، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا معنى الآية، وهذا دليل على أن الناس منهم ضال ومنهم مهتدي، وليس كلهم سواء، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت الآن تنكر الشرك بالله، ومع إنكارك يوجد المشركون بكثرة، ليس عليك من هذا الشرك تبعات يوم القيامة ومن آثامهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن إنكارك الذي قمت به هداية، وأما استجابتهم وبعدهم عن الشرك فليس إليك، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون. هديناهم أي دللناهم فأعرضوا. قال لأن فمما كلف به الأمر معروف أنها المنكر، ولا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر معروف أنها المنكر، وإذا فعلتم ولم يمتثل المخاطب هل عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر معروف للقبول والله أعلم. ثم إن الأمر معروف أنها المنكر فرض كفاية، وهذا نقل عليه الإجماع أنه فرض كفاية. قال النووي رحمه الله: الأمر المعروف أنها على المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة، كذا في رضا الطالبين، وهنا نقل ذلك نحو ذلك. وقال شيخ الإسلام: الأمر المعروف أنها على المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. مجموع الفتاوى المستدرك 303، قول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف. وهذا الفرض على الكفاية بشيء مخصوص كما تقدم بيانه، أنه من حيث أمر مخصوص على ذلك، يعني زيادة على إنكار المنكر العام. أما المنكر فواجب على كل مسلم أن ينكره على المراتب الثلاث، ولا يجوز له الانتقال عن الإنكار باليد إلى اللسان مع القدرة، ولا الانتقال إلى القلب، إنكار بالقلب مع القدرة الإنكار باللسان، لقوله: فإن لم يستطع. ما دام يستطيع الإنكار بيده وجب عليه، إن عجز عنه وجب عليه الإنكار باللسان، إن عجز عنه وجب الإنكار باليد لا بالقلب. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة، ولتكن منكم أمة، الآية من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، هذا الذي يقال عنه فرض كفاية، التصدي لهذا الشأن، كهيئة خاصة، كعلماء يعرفون ما لا يعرف غيرهم في ذلك، ويكون الشأن عليهم أكبر من أكثر من غيرهم وأعظم، كأولياء الأمور الشأن عليهم أعظم من غيرهم، متصدية لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، هذا معنى قول النووي وغيره ونقل الإجماع لأنه فرض على الكفاية، التصدي لهذا الشأن، تصدي له والقيام به أكثر من غيره. فهم معنى الآية أنه فرض كفاية، وأنه لتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره. قال ابن كثير: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، واجب أن يجعل أولياء الأمور ذو شأن لإنكار المنكر، لهم سلطة، لهم مكنة، ينكرون المنكر. يشمل ذلك أولياء الأمور، يشمل القضاة، يشمل الحكام، يشمل إقامة الحدود، يشمل زجر المعتدي والظالم والباغي، يشمل إنصاف المظلوم، يشمل ذلك الخطباء والوعاظ والدعاء إلى الله عز وجل بحسب ما عندهم من قدرة. وهكذا يكون له شأن مزيد على ما يتعلق بإنكار المنكر العام المشهور. أما إذا أنت يعني الزنا الآن نقول هذا فقط أمة تنكره، ما يصلح. الزنا واجب إنكاره على كل مسلم، الخمر، الأشياء التي يعلمها سائر الناس، هناك أشياء لا يفطن لها العامة إلا بتنبيه من خول في ذلك وكان من ذوي الشأن كأهل العلم، فهنا وجب على أهل الشأن أن يبينوا ذلك للناس وينكروه حتى يفهمه الناس وينكرونه. وإن لم يبين أولياء الأمور وذوي الشأن ومن فقههم الله وبصرهم ذلك وقع الناس في عماية. فهذا هو المقصود من قوله ولتكن منكم أمة، يشمل القضاة، يشمل العلماء، يشمل الخطباء، يشمل الدعاة، كل من بصره الله بمعروف بينه ومنكر أنكره بصره بدليله فإن ذلك من إنكار المنكر، ويكون من الأمة التي خولت لهذا. قال النووي إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم لا يسقط عن المكلف الأمر المعروف أنها المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا أمر مهم. بعض الناس ربما يقول ما فيش فائدة، يظن أن الأمر معروف وأنه المنكر في بعض الحالات ما تحته فائدة، ما يفيد. فانظر كلام العلماء لا يسقط عن المكلف لكون بعضهم يظن أنه يعني لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. وكما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسان، مثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك. ولا يشترط في الأمر والنهي أن يكون كامل الحال، الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء ولا يختص الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون معروفا عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، يعني لا تأمر إلا بما تعلم أنه معروف، ولا تنهى إلا بما تعلم أنه منكر. وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر نحوها كل المسلمين علماء بها، وإن كل كان من دقائق الأفعال والأقوال مما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك العلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أو ما تبين لهم حقيقته بدليله. واعلم أن هذا الباب، باب الأمر المعروف أنها المنكر، قد ضيع أكثره من قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، هكذا يقول النووي. واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر المعروف أنها المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلى رسوم قليلة جدا، هذا في زمنه. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عما العقاب الصالح والطالحة، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعم الله الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه الارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قالوا ينصرن الله من ينصره، وقالوا من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا، وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصدقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزل لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. وينبغي للآمر المعروف والنهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وما يتساهل أكثر الناس فيه في هذا الباب: ما إذا رأى إنسان يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيبه، ولا يعرفون المشتري بعيبه. هذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به، والله أعلم. وأما صفة النهي ومراتبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: اللي يغيره بيده لم يستطع بلسانه ولم يستطع بقلبه. قوله صلى الله عليه وسلم: بقلبه، معناه فليكره وبقلبه، وليس ذلك بإزالة ولا وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. وقول: وذلك أضعف إيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق يعني حديث أبي سعيد، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه، زواله به قولا أو كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، يأمر من يفعله، وينزع المغصوب ويردها إلى الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا، يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه، كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيره بقلبه وكان في وسعه. هذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليفع ذلك إلى من له الأمران، الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل، أي يستعين. يعني قال بعضهم ينكر فإن لم يقال خلاص ما استجابوا وتركه، استعين بغيره قد نستطاع ممن له قدرة على إنكار ذلك، تعاون البر والتقوى. وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام القاضي عياض. ونقل أيضا مزيدا على ذلك في هذا الفصل: فإنه قد صنف فيه، اعتنى به أهل العلم لأهميته. وأما ابن رجب فقد شرح هذا الحديث ضمن 40 نووية في حديث 34، حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا، شرحه شرحا واسعا، وأتى فيه بجمل عظيمة مما يحتاج إليه المسلم. الأمر المعروف أنها المنكر واجب على الفور، له ما هو على التراخي، ونقل الإجماع على ذلك. نقله أبو المظفر السمعاني رحمه الله، قال: لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، قواطع الأدلة. ونقله الغزالي قال لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة المستصفى. ونقله الرازي قال اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونقله ابن قدامة قال لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة روضة الناظر. ونقله القرافي أيضا استدلوا بقول الله يؤمنون بالله واليوم الآخر صفة المؤمنين قالوا يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وهكذا بادروا بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعقاب من النار أدلة المبادرة بالأعمال الصالحة. فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة يفوت المقصود منه ويقع الناس في ضلالة وهو ساكت عن بيان الخطأ وعن الأمر المعروف عن المنكر فيصير متعاونا على الإثم والعدوان مع قدرته على إنكار أو أمر يصير من متعاونين إذا تركه. وقال النووي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غير بها. هذا في فعل ابن عباس رضي الله عنه حين رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. أخرجه مسلم رقم 492 وعنده قال النووي هذا الكلام أنه لا يؤخر إنكار منكر. فإن ابن عباس أنكره وهو يصلي بدأ يفكر رأسه من ذلك العكس لأنه بجانبه وهو يصلي. وقال ابن عطية وجملة ما عليه أهل العلم في هذا أن الأمر معروف متعين متى رجي القبول أو رجي رد المظالم وحتى إذا لم يرجى. تقدم كلام النووي أنه بعضهم يظن أن هذا ما من ورائه فائدة والفائدة متحققة استجاب المأمور أو المنهي أو لم يستجب متحقق لك عند الله عز وجل والأجر حاصل. وربما ظننت أن لا قبول ويؤثر ذلك في السامع ولو بعد حين إذا صدر ذلك برفق وبضوابطه الشرعية. فلا تزل المنكر بأنكر ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر ولكن أزله بما هو مظنته. ثم لا تغير المنكر في حالة أن ذلك لا فائدة فيه كمن يخرج مثلا يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فيخرج يؤدي ذلك إلى قتله يؤدي ذلك إلى إضرار به والإضرار بالمسلمين وبقاء المنكر على ما هو عليه كما هو حال كثير ممن يحصل لهم ذلك يقول نرى كذا. هذا ناهيك أما إذا كان الخروج أو كانت الثورة أو كان ما كان من هذا الشأن من أجل دنيا أو من أجل منصب أو من أجل أن يحصل هو على المنصب يطرد غيره. هذا إذا كان منكر بواح فإنه إذا رأى أن الحال الواقع من تجربات كثيرة أن مثل ذلك لا فائدة فيه ولا يتغير هذا الوالي الكافر بوالي مستقيم وإنما يؤتى بنظيره أو بأسوأ منه مع الضرر الحاصل على المسلمين من ذلك الخروج والفعل الذي عليه فإنه يصبرون الحال هذا ولو رأوا كفرا بواحا مع أن الحديث يدل على أنه يجوز لهم إن رأوا كفرا بواحا لكن بهذا الضابط الذي اتفق عليه أهل العلم ونقله ابن عطية يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان فقط لا بالقلب في حالة ما إذا خاف ضررا متحققا. قال ابن عبد البر أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه أي باليد أو اللسان وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده. فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، وليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إن لم يستطع سوى ذلك. لا عذر لأحد من المسلمين في الإنكار بالقلب، أما باليد واللسان فقد يسقط، يسقط باليد عند العجز ويسقط باللسان عند العجز. والعجز هو حصول ما لا تطيقه عليك، ما هم جرد لوم أو عتاب أو كلمة من إنسان أو لماذا قال أو شيء من ذلك. قال ابن عطية: الإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه. فإذا ما الذي يسقط؟ الإنكار باليد عند عدم القدرة للحديث، هذه أبي سعيد هو الأصل، والإنكار باللسان عند عدم القدرة، أما بالقلب فلا يسقط البتة، حديث ابن مسعود حديث أبي سعيد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة، هكذا بعضهم يظن هذا الظن أن فقط أنت لا يشملك أي شيء، إنما هذا من شأن أهل السلطة. قال الجويني: لا يختص الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، بل واجب بقدر استطاعته، والدليل عليه الإجماع أيضا، وأن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون معروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياه، نقله النووي شرح مسلم كما مر بنا. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، نقله القرطبي وابن القطان وغيرهم. والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه، وكذا الأمر المعروف. وابن تيمية قال: الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات، مستدرك على الفتاوى. أما مراحله فمبين في حديث أبي سعيد ودرجاته. أما الإنكار بالقلب فلا يتعذى ولا يسقط عن أحد البتة، لأنه أمر تكليفي لا يعلمه الناس، فواجب لأنه المقصود من عند العجز هو، لأن عدم الإنكار بالقلب يدل على عدم الإيمان. وقال الأشعري: أجمعوا على وجوب الأمر المعروف وأنها المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم، وإن استطاعوا ذلك وإلا في قلوبهم أنه لا يجب عليهم بالسيف، أي سائر الناس، إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم. قال ابن القطان: أجمعوا على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا في قلوبهم أنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف، يعني الخروج وسائر الناس، ما يجوز أن يخرج مثلا بالسيف أو يقاتل أصحاب المنكر بالسيف، ما هو عليك هذا، هذا على أولياء الأمور، إذا رأوا مثلا من يسب الله قتلوه، يسب الرسول قتلوا وقاموا عليه الحد، لكن أنت ما هو واجب عليك قتل السبابين لله ولرسول الله أو المرتدين، ما هو واجب عليك هذا، يؤدي إلى فتنة. إذا رأيت منكرا صاحبه ارتد به لذلك المنكر، ليس عليك إقامة الردة، إقامة الردة لا أولياء الأمور. وقطع الطرق أيضا وأصحاب الفتن يقوم بذلك الإنسان بقدر مستطاعه، وأولياء أمور ينكرون ذلك ولو بالسيف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا فيما يتعلق بأن ولي الأمر ينفيه إن رأى يقتله، إن رأى نعم يصلبه، إن رأى أمثال ذلك مما يزجر به أهل المنكرات والفواحش عن ارتكابها. هذه نماذج فيما يتعلق بهذا الدرس، ثم إنك إن أردت المزيد من أدلة هذا الإنكار المنكر فقد جعل النووي في رياض الصالحين باب الإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال شيخنا رحمه الله في المجلد الخامس من جامعه الكتاب 29 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وساق فيه هذا الحديث أول ما ذكره في الباب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ساق فيه أيضا حديث جابر: من يؤويني وينصرني يبلغ دين ربي رسالة ربي فإن قريشا، وذكر الحديث وساق جملة الأحاديث بوب عليها في عدة أبواب للمزيد من أرادنا ذلك. فهذا باب، هذا كتاب خاص، كتاب هذا جعل الشيخ رحمه الله في كتابه، ما هو باب، كتاب خاص في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجلد الخامس منه الباب التاسع والعشرين صفحة 151 من المجلد الخامس فما بعدها. إلى هنا بارك الله فيكم.